الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: تفسير سورة المؤمنين وهي مكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال رحمه الله: هذا تنويه من الله بذكر عباده المؤمنين وذكر فلاحهم وسعادتهم وبأي شيء وصلوا إلى ذلك، وفي ضمن ذلك الحث على الاتصاف بصفاتهم والترغيب فيها. فليزن العبد نفسه وغيره على هذه الآيات، يعرف بذلك ما معه وما مع غيره من الإيمان زيادة ونقصا، كثرة وقلة. فقوله قد أفلح المؤمنون أي قد فازوا وسعدوا ونجحوا وأدركوا كل ما يرام، المؤمنون الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، الذين من صفاتهم الكاملة أنهم في صلاتهم خاشعون. والخشوع في الصلاة هو حضور القلب بين يدي الله تعالى مستحضرا لقربه، فيسكن لذلك قلبه وتطمئن نفسه وتسكن حركاته ويقل التفاته، متأدبا بين يدي ربه مستحضرا جميع ما يقوله ويفعله في صلاته من أول صلاته إلى آخرها، فتنتفي بذلك الوساوس والأفكار الردية. وهذا روح الصلاة والمقصود منها، وهو الذي يكتب للعبد. فالصلاة التي لا خشوع فيها ولا حضور قلب وإن كانت مجزية متابا عليها، فإن الثواب على حسب ما يعقل القلب منها، على حسب ما يعقل القلب منها. والذين هم عن اللغو، وهو الكلام الذي لا خير فيه ولا فائدة، معرضون رغبة عنه وتنزيها لأنفسهم وترفعا عنه. وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا كانوا معرضين عن اللغو فإعراضهم عن المحرم من باب أولى وأحرى. وإذا ملك العبد لسانه وخزنه إلا في الخير كان مالكا لأمره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين وصاه بوصايا، قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فأخذ بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا. فالمؤمنون من صفاتهم الحميدة كف ألسنتهم عن اللغو والمحرمات. والذين هم للزكاة فاعلون أي مؤدون لزكاة أموالهم على اختلاف أجناس الأموال، مزكين لأنفسهم من أدنات الأخلاق ومساوئ الأعمال التي تزكو النفوس بتركها وتجنبها. فأحسنوا في عبادة الخالق في الخشوع في الصلاة، وأحسنوا إلى خلقه بأداء الزكاة. والذين هم لفروجهم حافظون عن الزنا، ومن تمام حفظها تجنب ما يدعو إلى ذلك كالنظر واللمس ونحوهما، فحفظوا فروجهم من كل أحد إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم من الإماء المملوكات، فإنهم غير ملومين بقربهما لأن الله تعالى أحلهما. فمن ابتغى وراء ذلك غير الزوجة والسرية فأولئك هم العادون، الذين تعدوا ما أحل الله إلى ما حرمه، المتجرئون على محارم الله. وعموم هذه الآية يدل على تحريم نكاح المتعة، ف فإنها ليست زوجة حقيقة مقصودا بقاؤها ولا مملوكة، وتحريم نكاح المحلل لذلك. ويدل قوله أو ما ملكت أيمانهم أنه يشترط في حل المملوكة أن تكون كلها في ملكه، فلو كان له بعضها لم تحل، لأنها ليست مما ملكت يمينه، بل هي ملك له ولغيره. فكما أنه لا يجوز أن يشترك في المرأة الحرة زوجان، فلا يجوز أن يشترك في الأمة المملوكة سيدان.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون. قال العلامة السعدي رحمه الله: هذا تنويه من الله، أي إشادة بذكر هؤلاء المؤمنين، بذكر عباده المؤمنين وذكر فلاحهم وسعادتهم. ثم ذكر السبب الذي أوصلهم إلى ذلك، فقال رحمه الله تعالى: وبأي شيء وصلوا إلى ذلك؟ وفي ضمن ذلك الحث على الاتصاف بصفاتهم والترغيب فيها. قال رحمه الله: فليزن العبد نفسه وغيره، أي بهذه الصفات التي ذكرت في هذه السورة، فمن تحققت فيه فهو المقصود والمعني بهذا الخطاب وهذه البشارة العظيمة. قال: يعرف بذلك ما معه وما مع غيره من الإيمان زيادة ونقصا، كثرة وقلة. فقوله قد أفلح المؤمنون هذا إخبار من الله جل وعلا عن المستقبل بصيغة الماضي، وكأنه قد وقع، كما جاء في قول الله جل وعلا: أتى أمر الله. وهذا يدل على سبق علم الله سبحانه وتعالى لما يستجد من الأعمال، فهو قد علم فلاح المؤمنين وخسارة الكافرين، أي قد فازوا وسعدوا ونجحوا وأدركوا كل ما يروم المؤمنون الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، الذين من صفاتهم الكاملة أنهم في صلاتهم خاشعون. قال رحمه الله: والخشوع في الصلاة هو حضور القلب بين يدي الله تعالى، يعني أن يكون الإنسان مستحضرا الأفعال والأقوال التي يأتي بها في صلاته، فيتفكر في الآيات ويتفكر في ألفاظ العبادة من التسبيح والتكبير والتحميد، لأن ذلك هو الصلاة. قال: فيسكن لذلك قلبه وتطمئن نفسه وتسكن حركاته ويقل التفاته متأدبا بين يدي ربه مستحضرا جميع ما يقوله ويفعله في صلاته. وإذا أراد الإنسان أن يحفظ قلبه فليتفكر فيما يقول من القرآن، فيما يتلوه من القرآن، ويستحضر عظمة الله جل وعلا الذي هو واقف بين يديه. قال: فتنتفي بذلك الوساوس والأفكار الردية. فهذا روح الصلاة والمقصود منها. فالله جل وعلا أثنى على هذا الصنف من الناس من المصلين. قال: وهو الذي يكتب للعبد. فالصلاة التي لا خشوع فيها ولا حضور قلب، وإن كانت مجزية مثابا عليها، فإن الثواب على حسب ما يعقل القلب منها. لهذا ذكر في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم أنه لا يكتب من العبد من صلاته إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، يعني بحسب ما يحضر القلب فيها. قال: والذين هم، قال عز من قائل: والذين هم عن اللغو، قال: وهو الكلام الذي لا خير فيه، يعني كل كلام لا يستفيد منه المتكلم وإنما يحسب عليه، معرضون رغبة عنه وتنزيها لأنفسهم وترفعا عنه، وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا كانوا معرضين عن اللغو فإعراضهم عن المحرم من باب أولى. وهذا يحصل بتدريب الإنسان نفسه على البعد عن مجالس القيل والقال وإضاعة الوقت فيما لا فائدة فيه، حتى يسلم من الوقوع فيما هو أشد منه خسارة وإثما. قال: فهو من باب أولى وأحرى أن يبتعد عن المحرم. وإذا ملك العبد لسانه وخزنه إلا في الخير كان مالكا لأمره، لأن اللسان يترتب على نطقه أشياء، ربما يتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا من سخط الله يهوي بها في النار أبعد من 70 خريفا. وذاك الرجل الذي أقسم أن الله لا يغفر لفلان، قال أبو هريرة رضي الله عنه: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وأخراه. فاللسان خطره شديد، يجب على الإنسان أن يتبصر في كلامه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين وصاه بوصايا، قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. أي ما يملك معظم تلك الوصايا التي وصاه بها. قال: كف عليك هذا، حتى قال رضي الله عنه عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك: أو مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ قال رحمه الله: فالمؤمنون من صفاتهم الحميدة كف ألسنتهم عن اللغو والمحرمات. فالمؤمن رقيب على نفسه، على لسانه، وعلى عينه وسمعه، وعلى عقله ويده ورجله، لا بد أن يعلم أنه مسؤول عن ذلك، كما قال الله جل وعلا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال الله جل وعلا: والذين هم للزكاة فاعلون. أي مؤدون لزكاة أموالهم على اختلاف أجناس الأموال، يؤدون الزكاة الواجبة في الأموال الزكوية كما ذكرت. في كتب العلم وهي الخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة والسائم من بهيمة الأنعام. الأموال لا تخرج عن هذه الأصناف، فمنها ما يشترط له الحول كعروض التجارة والماشية والذهب والفضة، وما لا يشترط له الحول وإنما يشترط له بلوغ النصاب وملك النصاب، ويزيد يعني الذهب والفضة والماشية والعروض التجارة مضي الحول وبلوغ النصاب وملكه، فيزكون هذه الأموال ويزكون أنفسهم بتجنيبها ما يحرجها من ترك واجب أو فعل محرم. فامتثال المأمور اجتناب المحظور هذا تزكية للنفس، تطهير لها. قد أثنى الله جل وعلا على من فعل ذلك، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي دنسها بالذنوب والمعاصي. ولهذا قال رحمه الله: مزكين لأنفسهم من أدناس الأخلاق ومساوئ الأعمال، التي تزكو النفوس بتركها وتجنبها. فأحسنوا في عبادة الخالق بالإخلاص له والبعد عن الشرك كبيره وصغيره والبدع المكفرة والمفسقة، واجتنبوا امتثلوا المأمور واجتنبوا المحذور. قال: فأحسنوا في عبادة الخالق في الخشوع في الصلاة، وأحسنوا إلى خلقه بأداء الزكاة. وكذلك بذل المال في وجوه البر، فهذا مما يعين على تزكية النفس وتطهيرها مما يعلق بها من الأعمال السيئة. قال الله جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون. هذه من الصفات التي صارت سببا في فلاح أهل الإيمان، أن من صفاتهم هذه الأشياء، والتي منها أنهم حافظون لفروجهم عن الزنا، ومن تمام حفظها تجنب ما يدعو إلى ذلك كالنظر واللمس ونحوهما، وكذلك كشف العورة في المواطن التي يجب سترها، أي عن الأنظار الآخرين، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك. فيجب التحفظ في العورات، لأن كشفها لغير حاجة مما يدعو إلى الفجور والفواحش والزنا والعياذ بالله. قال رحمه الله: فحفظوا فروجهم عن كل أحد إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. يقول الله جل وعلا: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم من الإماء المملوكات، فإنهم غير ملومين. الرجل لا يلام إذا أتى زوجته أو مملوكته الخاصة التي ليها ملك لغيره، لأن الله تعالى أحلهما. قال: فمن ابتغى وراء ذلك، يعني غير الزوجة والسرية، يعني المملوكة التي يطأها سيده يتسراها بالوطء.
الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: تفسير سورة المؤمنين، وهي مكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال رحمه الله: هذا تنويه من الله بذكر عباده المؤمنين وذكر فلاحهم وسعادتهم وبأي شيء وصلوا إلى ذلك، وفي ضمن ذلك الحث على الاتصاف بصفاتهم والترغيب فيها. فليزن العبد نفسه وغيره على هذه الآيات، يعرف بذلك ما معه وما مع غيره من الإيمان زيادة ونقصا، كثرة وقلة. فقوله قد أفلح المؤمنون أي قد فازوا وسعدوا ونجحوا وأدركوا كل ما يرام، المؤمنون الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، الذين من صفاتهم الكاملة أنهم في صلاتهم خاشعون. والخشوع في الصلاة هو حضور القلب بين يدي الله تعالى مستحضرا لقربه، فيسكن لذلك قلبه وتطمئن نفسه وتسكن حركاته ويقل التفاته، متأدبا بين يدي ربه مستحضرا جميع ما يقوله ويفعله في صلاته من أول صلاته إلى آخرها، فتنتفي بذلك الوساوس والأفكار الردية. وهذا روح الصلاة والمقصود منها، وهو الذي يكتب للعبد. فالصلاة التي لا خشوع فيها ولا حضور قلب وإن كانت مجزية مثابا عليها، فإن الثواب على حسب ما يعقل القلب منها، على حسب ما يعقل القلب منها. والذين هم عن اللغو، وهو الكلام الذي لا خير فيه ولا فائدة، معرضون رغبة عنه وتنزيها لأنفسهم وترفعا عنه. وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا كانوا معرضين عن اللغو فإعراضهم عن المحرم من باب أولى وأحرى. وإذا ملك العبد لسانه وخزنه إلا في الخير كان مالكا لأمره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين وصاه بوصايا، قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فأخذ بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا. فالمؤمنون من صفاتهم الحميدة كف ألسنتهم عن اللغو والمحرمات. والذين هم للزكاة فاعلون أي مؤدون لزكاة أموالهم على اختلاف أجناس الأموال، مزكين لأنفسهم من أدناس الأخلاق ومساوئ الأعمال التي تزكو النفوس بتركها وتجنبها. فأحسنوا في عبادة الخالق في الخشوع في الصلاة، وأحسنوا إلى خلقه بأداء الزكاة. والذين هم لفروجهم حافظون عن الزنا، ومن تمام حفظها تجنب ما يدعو إلى ذلك كالنظر واللمس ونحوهما، فحفظوا فروجهم من كل أحد. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم من الإماء المملوكات، فإنهم غير ملومين بقربهما لأن الله تعالى أحلهما. فمن ابتغى وراء ذلك غير الزوجة والسرية فأولئك هم العادون، الذين تعدوا ما أحل الله إلى ما حرمه، المتجرئون على محارم الله. وعموم هذه الآية يدل على تحريم نكاح المتعة، فإنها ليست زوجة حقيقة مقصودا بقاؤها ولا مملوكة، وتحريم نكاح المحلل لذلك. ويدل قوله أو ما ملكت أيمانهم أنه يشترط في حل المملوكة أن تكون كلها في ملكه، فلو كان له بعضها لم تحل، لأنها ليست مما ملكت يمينه، بل هي ملك له ولغيره. فكما أنه لا يجوز أن يشترك في المرأة الحرة زوجان، فلا يجوز أن يشترك في الأمة المملوكة سيدان.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون. قال العلامة السعدي رحمه الله: هذا تنويه من الله، أي إشادة بذكر هؤلاء المؤمنين، بذكر عباده المؤمنين وذكر فلاحهم وسعادتهم. ثم ذكر السبب الذي أوصلهم إلى ذلك، فقال رحمه الله تعالى: وبأي شيء وصلوا إلى ذلك؟ وفي ضمن ذلك الحث على الاتصاف بصفاتهم والترغيب فيها. قال رحمه الله: فليزن العبد نفسه وغيره، أي بهذه الصفات التي ذكرت في هذه السورة، فمن تحققت فيه فهو المقصود والمعني بهذا الخطاب وهذه البشارة العظيمة. قال: يعرف بذلك ما معه وما مع غيره من الإيمان زيادة ونقصا، كثرة وقلة. فقوله قد أفلح المؤمنون هذا إخبار من الله جل وعلا عن المستقبل بصيغة الماضي، وكأنه قد وقع، كما جاء في قول الله جل وعلا: أتى أمر الله. وهذا يدل على سبق علم الله سبحانه وتعالى لما يستجد من الأعمال، فهو قد علم فلاح المؤمنين وخسارة الكافرين، أي قد فازوا وسعدوا ونجحوا وأدركوا كل ما يروم المؤمنون الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، الذين من صفاتهم الكاملة أنهم في صلاتهم خاشعون. قال رحمه الله: والخشوع في الصلاة هو حضور القلب بين يدي الله تعالى، يعني أن يكون الإنسان مستحضرا الأفعال والأقوال التي يأتي بها في صلاته، فيتفكر في الآيات ويتفكر في ألفاظ العبادة من التسبيح والتكبير والتحميد، لأن ذلك هو الصلاة. قال: فيسكن لذلك قلبه وتطمئن نفسه وتسكن حركاته ويقل التفاته تأدبا بين يدي ربه، مستحضرا جميع ما يقوله ويفعله في صلاته. وإذا أراد الإنسان أن يحفظ قلبه فليتفكر فيما يقول من القرآن، فيما يتلوه من القرآن، ويستحضر عظمة الله جل وعلا الذي هو واقف بين يديه. قال: فتنتفي بذلك الوساوس والأفكار الردية. فهذا روح الصلاة والمقصود منها. فالله جل وعلا أثنى على هذا الصنف من الناس من المصلين، قال: وهو الذي يكتب للعبد. فالصلاة التي لا خشوع فيها ولا حضور قلب، وإن كانت مجزية مثابا عليها، فإن الثواب على حسب ما يعقل القلب منها. لهذا ذكر في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم أنه لا يكتب من العبد من صلاته إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، يعني بحسب ما يحضر القلب فيها. قال: والذين هم، قال عز من قائل: والذين هم عن اللغو، قال: وهو الكلام الذي لا خير فيه، يعني كل كلام لا يستفيد منه المتكلم وإنما يحسب عليه، معرضون رغبة عنه وتنزيها لأنفسهم وترفعا عنه. وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا كانوا معرضين عن اللغو فإعراضهم عن المحرم من باب أولى. وهذا يحصل بتدريب الإنسان نفسه على البعد عن مجالس القيل والقال وإضاعة الوقت فيما لا فائدة فيه، حتى يسلم من الوقوع فيما هو أشد منه خسارة وإثما. قال: فهو من باب أولى وأحرى أن يبتعد عن المحرم. وإذا ملك العبد لسانه وخزنه إلا بالخير كان مالكا لأمره، لأن اللسان يترتب على نطقه أشياء، ربما يتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا من سخط الله يهوي بها في النار أبعد من 70 خريفا. وذاك الرجل الذي أقسم أن الله لا يغفر لفلان، قال أبو هريرة رضي الله عنه: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وأخراه. فاللسان خطره شديد، يجب على الإنسان أن يتبصر في كلامه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين وصاه بوصايا، قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. أي ما يملك معظم تلك الوصايا التي وصاه بها. قال: كف عليك هذا، حتى قال رضي الله عنه عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك: أو مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ قال رحمه الله: فالمؤمنون من صفاتهم الحميدة كفوا ألسنتهم عن اللغو والمحرمات. فالمؤمن رقيب على نفسه، على لسانه، وعلى عينه وسمعه، وعلى عقله ويده ورجله، لا بد أن يعلم أنه مسؤول عن ذلك، كما قال الله جل وعلا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال الله جل وعلا: والذين هم للزكاة فاعلون. أي مؤدون لزكاة أموالهم على اختلاف أجناس الأموال، يؤدون الزكاة الواجبة في الأموال الزكوية كما ذكرت. في كتب العلم، وهي الخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة والسائم من بهيمة الأنعام، الأموال لا تخرج عن هذه الأصناف، فمنها ما يشترط له الحول كعروض التجارة والماشية وال الذهب والفضة، وما لا يشترط له الحول وإنما يشترط له بلوغ النصاب وملك ملك النصاب، ويزيد يعني الذهب والفضة والماشية والعروض التجارة مضي الحول وبلوغ النصاب وملكه، فيزكون هذه الأموال ويزكون أنفسهم بتجنيبها ما يحرجها من ترك واجب أو فعل محرم، فامتثال المأمور اجتناب المحظور هذا تزكية للنفس، تطهير لها. قد أثنى الله جل وعلا على من فعل ذلك: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي دنسها بالذنوب والمعاصي. ولهذا قال رحمه الله: مزكين لأنفسهم من أدناس الأخلاق ومساوئ الأعمال، التي تزكو النفوس بتركها وتجنبها. فأحسنوا في عبادة الخالق بالإخلاص له والبعد عن الشرك كبيره وصغيره والبدع المكفرة والمفسقة، واجتنبوا امتثلوا المأمور واجتنبوا المحذور. قال: فأحسنوا في عبادة الخالق في الخشوع في الصلاة، أحسنوا إلى خلقه بأداء الزكاة، وكذلك بذل المال في وجوه البر، فهذا مما يعين على تزكية النفس وتطهيرها مما يعلق بها من الأعمال السيئة. قال الله جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون. هذه من الصفات التي صارت سببا في فلاح أهل الإيمان، أن من صفاتهم هذه الأشياء، والتي منها أنهم حافظون لفروجهم عن الزنا، ومن تمام حفظها تجنب ما يدعو إلى ذلك كالنظر واللمس ونحوهما، وكذلك كشف العورة في المواطن التي يجب سترها، أي عن أنظار الآخرين، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك. فيجب التحفظ في العورات، لأن كشفها لغير حاجة مما يدعو إلى الفجور والفواحش والزنا والعياذ بالله. قال رحمه الله: فحفظوا فروجهم عن كل أحد إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. يقول الله جل وعلا: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم من الإماء المملوكات فإنهم غير ملومين. الرجل لا يلام إذا أتى زوجته أو مملوكته الخاصة التي لها ملك لغيره، لأن الله تعالى أحلهما. قال: فمن ابتغى وراء ذلك، يعني غير الزوجة والسرية، يعني المملوكة التي يطأها سيده يتسراها بالوطئ